أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى تقريبا في الحديث عن البرهان الأول، وهو البرهان الذي كان يصب في إثبات أمرين، أحدهما هو فرض اجتماع الضدين، والآخر هو فرض اجتماع المثلين. وأشرنا في الدرس الماضي إلى أن هناك احتمالا كما أشار إليه البعض، وهو أن يؤتى يعني على الفرض الثاني، يؤتى يعني بالحكم الثاني ليعتبر مؤكدا للحكم الأول، ولا داعي لمسألة يعني فرض أن هذان أمران قد اجتمعا ويلزم من اجتماعهما مثلا أمر باطل. وقلنا أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى مقدمة ولا يمكن ثبوته مطلقا، فإن الأمور التي نتحدث عنها ليست ممكنة الثبوت في يعني في عرض أو في طول، إنما هي تثبت على إحدى الصيغتين، ونحن نتحدث عن أمرين أحدهما يثبت في طول الآخر، فإن هذان ليس أمرين يثبتان في العرض إنما هما يثبتان بالطول. فإذا كان الأمر كذلك فعند فرض أحد هذين الأمرين فإن الأمر الآخر لا وجود له، كأنه عندما يتحدث الإنسان عن ثبوت الحكم الواقعي فإن الحكم الظاهري أساسا لا يمكن تحققه في المقام، لا يمكن بل لا يمكن فرضه بسبب واضح، وهو أن الفرق بين الحكمين أن أحد هذين الحكمين يحتاج إلى وجود حالة مسبقة، هذه الحالة المسبقة هي حالة الشك في الحكم الذي يدفع الإنسان للبحث عن طريق للخلاص، وطريقه للخلاص هذه الأدلة الظنية أو تلك الوظائف العملية التي يؤدي إليها مثلا الأصل العملي. وقلنا بالنتيجة على هذا الكلام لا يمكن حتى مثل هذا القول، باعتبار أن هذا القول يبتني على أن هذه الأمور توجد ماذا؟ توجد في عرض لا توجد في طول، والكلام في أن مثل هذا الفرض وهو فرض أن يوجد شيء اسمه الحكم الواقعي، ومع ذلك يبقى الإنسان يتوقع أنه باستطاعته أن يفرض الحكم الظاهري، هذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القول به، باعتبار أن ثبوت أحد الحكمين هذا معروف أنه يؤدي إلى يعني عدم التفكير في الآخر كما هو معلوم. بعد ذلك أشرنا إلى أنه يمكن لنا أن نقول كما قيل يعني في الكتاب السابق وفي الحلقة السابقة أنه هذه الأمور مؤدياتها ليست من نوع واحد، بل المؤديات مختلفة. فإذا كانت المؤديات مختلفة فيمكن لنا أن نقول بأنه إذا كانت المؤديات مختلفة فإذا لم تجتمع أمور من نوع واحد أو من سلخ واحد، فإذا كان الأمر كذلك فإذا مؤديات الأصل العملي، مؤديات مثلا الأحكام عن الظاهرية الأمارة، هذه مؤدياتها إذا كانت مختلفة وكانت بعضها تؤدي إلى أحكام وضعية والبعض الآخر مثلا تكون مثلا من الأحكام التكليفية، فإن اجتماع الحكم الوضعي مع مثيله ربما يقبل أن يكون مثلا أن يكون متنافيين، لو اجتمع مثلا متنافيين بمعنى وجوب وحرمة، أو يكون مثلا متماثلين إذا وجوب مع وجوب. أما ونحن نرى بأن مؤديات بعض هذه الأحكام مختلفة نوعا سنخا، فلماذا إذا يدعى أنه يحصل التنافي مع أن مؤديات بعض من هذه الأمور غير مؤديات البعض الآخر؟ ونحن نفترض أن هذه العملية وهي عملية التنافي وعملية التماثل، هذه الباطلة غير المقبولة، هذه إنما تفرض بين أمرين من هذا النوع، أي نوع يعني أو القسم الأول اللي هو الحكم الواقعي والقسم الآخر الذي هو الحكم الظاهري. المصنف هنا أشار إلى هذا الكلام، أشار إلى هذا الرأي كما أشار في كلامه الذي قرأناه، وهو أنه نحن نتحدث عن أمور يعني بحسب واقعها هكذا، لا أنه نتحدث عن أمور من حيث شكلياتها وأسمائها، لأنه عندما ننظر إلى هذه القضية كأنه كما نرى هذا الذي يقول هذا الكلام سيأتي من يأتي بهذا الإشكال ليقول كلاما معاكسا، يعني يقول كلاما مخالفا لهذا الكلام، ليقول بأنه نحن عندما نرى هذه الأمارة أو ذلك الأصل العملي إلى ماذا يؤدي؟ هذه المؤديات، هذه النتائج التي تخرج من هذه الأمور، ما هي هذه النتائج؟ هذه النتائج لا تخرج عن هذه الأمور الخمسة التي يشار إليها وجوب أو حرمة وما شابه. فنحن عندما ننظر إليها إن فرض أن يعني على كل حال سواء على هذه الأمور التي تذكرونها، إن فرض أنه واقعا في حكم الله شيء وكانت هذه مخالفة، حصل هذا الذي يعني نحذر منه، وهو أنه يوجد ماذا؟ يوجد أمران، أحدهما يقول للإنسان لا لزوم عليك، والآخر مثلا يقول له يجب عليك كذا. فإذن هذان أمران يتوجهان إلى الشيء إلى جهة واحدة، أحدهما يجبره شرط تشريعا والآخر يخلي ساحته تشريعا. فإذن تكون هناك إباحة من جهة ووجوب من جهة أخرى، أو لا، قد يأتي ونجد أن الواقع يعني الحكم الذي في علم الله سبحانه وتعالى من نوع هذه الأحكام التي نصل إليها بحسب الأمارة، بحسب ما تؤدي إليه الأصل العملي، ونجد أن الحكم الواقعي مثلا وجوب وأدت الأمارة إلى الوجوب، أو حرمة وأدت الأمارة إلى مثلا إلى الحرمة، وهكذا. فالأمر هذا الذي نتحدث عنه إذا كانت مؤدياته بهذه الكيفية، فعلى أحد هذه الفروض سيحصل هذا الذي نحذر منه، وهو التنافي أو التضاد، اللي هو التنافي مطلقا، التضاد يعني لا بالمعنى الاصطلاحي، أو التماثل الذي تتحدثون عنه. وعندما نأتي إلى هذه الأمور ونتحدث عن أنها تحدث مثل هذه اللوازم الباطلة أو مثل هذه النتائج الباطلة، نتحدث باعتبار أننا نجد أن هذه إنما تستند إلى أصول، إلى منابع، إلى مقتضيات، إلى ملاكات كما يعبر الأصوليون. فنحن عندما نتحدث كأن هذه الأمور مبتنياتها هنا عندما يقول هذا أمر حرام، وهنا عندما يقول هذا أمر جائز، معنى أنه بعض الأحيان عندما تجد أن هناك حرمة وهناك وجوب، فكأنه هذا يقول أن هذا الأمر فيما هو فساد يجب الابتعاد عنه، وهذا يقول بأنه فيما هو مصلحة يجب القيام به، أو ما شابه ذلك، أو أقل من ذلك. فإذن هذه الأصول هي التي تتحدث، لا هذه الأمور التي تسمونها مثلا هنا حكم مثلا تكليفي، وهنا مثلا حكم مثلا وضعي. من هنا نقول بأنه هذه أساسا اللي هي النتائج التي توصلنا إليها نتجت من هذه الأصول، يعني لا نستطيع أحد أن يقول لنا مثلا إن هذا الحكم الذي أدى إلى مثلا الدعوة إلى الفعل من دون مثلا اختيار، من دون ترك المجال للترك، تقولون هذا أمر هكذا جاء وحده، إذن لابد له من ملاك الاقتضاء كما يعبرون. فهذه الأمور إذن أولا لا يمكن أن تحصل بلا ملاكات، إنما تحصل بالملاكات، لأن فرض أنها بلا ملاكات هذا يتعارض مع ما تقدم مرارا، وهو أنه الأحكام هذه تتبع المصالح والمفاسد. أنت تنهى عن شيء بسبب ما فيه من المفسدة، تؤمر بشيء بسبب ما فيه ماذا؟ من المصلحة. ليس هذا أمرا مثلا شهوانيا، أو ليس أمرا عبثيا أو فوضويا، إنما يدور مدار ماذا؟ يدور مدار هذه الأمور. بالنتيجة إذن هذه الأحكام التي نتحدث عنها وهي الأحكام الظاهرية، هل هناك فيها ملاكات أو لا؟ إذا واحد افترض أن هذه الأحكام الظاهرية ليس فيها ملاكات، أساس ليس فيها ملاكات، يعني هذه بدون ملاكات هكذا، ليس هناك ملاك في متعلقها، باعتبار نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى هذا الذي تعلقت به الأمارة، ونقول ليس في متعلقه ملاك. بعد يأتي هذا الحكم ويأتي هذا الحكم، هذا به ملاك، لكن لا يجد من يعارضه، بعد تمشي المسيرة مثل ما يقول. ماكو مشكلة. واضح؟ عندنا نفرض أن هناك حكما له ملاك وحكم لا ملاك له. فعند ذاك لا مشكلة. لأننا نتحدث ماذا؟ نتحدث عن تلك المبادئ التي يستند إليها الحكم الشرعي بأي فرض فرضنا. إذا كان أحد هذين النوعين، أحد هذين القسمين له ملاك والقسم الآخر لا ملاك، عند ذاك لا تحصل المعارضة. لماذا؟ لأن المعارضة يفترض فيها أن تكون ماذا؟ تتعلق بشيء واحد، وهذا الشيء الواحد أحدهما يدفع باتجاه والآخر يتجه باتجاه معاكس حتى تحصل هذه المعارضة. أما لو فرض لا أنه هذه الأحكام لا ليس هناك ملاك في متعلقاتها عند ذلك، هذا كل الكلام بعد ما يحتاج يقولون أنه ترى هذا سنخه حكم تكليفي وهذا سنخه حكم وضعي، والأمور إنما يفرض التنافي بينها فيما لو كانت كلها أحكاما وضعية أو كلها كانت ما يحتاج. قولوا بأنه هذا الحكم لا مبدأ له لا ملاك له، يأتي الحكم الواقعي حتى وإن خالفه لا يجد ما يعارضه لأنه لا يستند إلى شيء، هذا كأنه حكم لا مستند له. هنا يعني هذا الفرق. هذا واحد. الأمر الآخر لا، أنه نحن عندما نتحدث عن هذه الأحكام على أساس ماذا؟ على أساس طبعا هذا أحد الفروض، ولكن هذا الفرق هو موجود. لماذا لم يتعرض له؟ لأنه أساسا لا يقال به، هذا الفرض لا يقال أنه حكم بلا أن يكون له ملاك في متعلقه بدون ملاك، هذا أمر لم يتعرض له. لذلك مباشرة المصنف جرى على ما هو موجود، على القاعدة الموجودة، وجرى على ما هو الثابت عندهم، لم يأتي للتعرض إلى مثل هذه القضية، وكأنها يعني فروض في المقام، احتمالات في المقام، ولكن احتمالات لا يحتاج الإنسان إلى الوقوف عندها. الذي يحتاج الوقوف عنده ولا لا هو الذي يقوله الأصوليون. فإذا كان الأمر كذلك وكانت هذه الأمور التي نتحدث عنها ناشئة عن ملاكات، لأنها ناشئة بلا ملاك كما تقول هذا الاحتمال الأول، خلص. إذا كانت ناشئة عن ملاكات فنبحث أنه إما أن تتماثل وإما أن تتغير. إن كانت متماثلة افرض أنها ماذا؟ افرض أنها أحكام وضعية، افرض أنها أحكام تكليفية، هي ماذا؟ الملاكات. هذه الأسماء اللي هي هذا حكم وضعي أو هذا حكم تكليفي، هذا الاسم، لكن هذا الاسم يستند إلى مبدأ أو لا، هذا هو المهم الذي يتنافى فيما بينهما ماذا؟ تلك المبادئ التي يؤدي بعضها إلى النهي ويؤدي بعضها إلى الأمر، الذي يؤدي بعضها إلى أن تتحول هذه الأمور من مكان، والذي يؤدي البعض الآخر إلى خلاف ذلك. إذا تنافى تعاكسا كان ذلك جمعا للمتنافيات، إذا جرى في مكان واحد في اتجاه واحد كان ذلك جمعا للمتناقضات. إذن فالمصنف عندما جرى بهذا الاتجاه لأنه يعلم أن مثل هذا الاحتمال غير موجود، يعني أن تحتمل أن يكون هناك حكم تكليفي له ملاكه وحكم ظاهري ليس له ملاكه، يعني حكم واقعي وحكم ظاهري، أو حكم تكليفي وحكم وضعي حسب الأسماء، لأنه هو لم يهتم بالأسماء، قال هذه مسميات. نحن هذه المسميات أساسا إنما جاءتنا بسبب تلك المبادئ الملاكات التي يستند إليه الحكم الشرعي. وبذلك قال بأنه هذا مجرد تغيير، أنتم تبدلون الأسماء، أنتم تعلمون أن هذه، هل تعلمون بأن هذه الأسماء تستند إلى أصول وأسس، وإنما كان هذا الحكم موجودا بسبب تلك المصلحة، وذلك الحكم موجود بسبب ذلك، هذا الحكم مثلا غير موجود أو منهي عنه بسبب تلك المفسدة، هذا هو الذي يوجب. فإذا حصل وكان متعاكسين حصل التنافي، أو كان غير ذلك يعني متماثلين حصل التماثل، والأمر لا يحله ماذا؟ لا يحله مثل هذا الأمر. أنتم عندما تقولون هذا سنخ وذلك سنخ آخر، أقول لكم نحن سنخ آخر ولكنه ماذا؟ له مبدأ ملاك. هذا الملاك والمبدأ إذا صب في اتجاه واحد مع قرينه مع مماثله خلص، فكان جمعا للتماثل. إذا صب باتجاه معاكس كان جمعا للمتنافيات وانتهت القضية. هذا ما يمكن قوله في رد هؤلاء. وهذا طبعا الكلام هو الذي قاله المصنف، ولكن المصنف قاله باتجاه واحد، لم يتعرض إلى هذا التفصيل يعني جميعا، إنما تعرض لما هو ماذا، لما هو ثابت في لما هو ثابت عند الأصولي، وهو أنه لا يمكن لنا القول بأن الأحكام الظاهرية لا ملاك لها، أو ليس هناك ملاك في متعلقاتها. لا لا، هناك ملاك في متعلقاتها، وبالنتيجة ماذا، وبالنتيجة بعد يبقى هذا الكلام كما يقال، يبقى هذا الكلام على على مثلا على ما ينتج عنه، وهو أنه إما أن يكون باتجاه واحد، وإما أن يكون ماذا، باتجاه مختلف. هذا هو البرهان الأول، وهو البرهان الذي جاء به الأصوليون وحاولوا تقريبه للشبهة الأولى، وهي الشبهة التي وردت على لسان ابن قبه بهذه التفاصيل، واعتبارها طبعا هذه التفاصيل بعض منها قد يكون ليس بهذه الكيفية، ولكنهم حاولوا تقريب ما أشار إليه ابن قبه، وحاولوا تقريبها بهذا التحليل الذي أشاروا طبعا. وهذا كل التفصيل لم يأتي من البداية، إنما جاء به مرحلة المتأخرة. هنا أيضا هذه القضاء، هذا الأمر اللي يتحدثون عنه، طبعا يتحدثون عنه بأنه لو تم هذا الموضوع الذي يتحدثون عنه، لو فرض أنه أمر تام، على فرض أنه تام، هنا عندنا محذور جديد يعبرون عنه، محذور نقض الغرض، محذور نقض الغرض. طبعا هذا اللي تقدم، لو فرض أنه تام، حتى على يعني على الفرض الذي لم يقبل به المصنف ولم يتعرض له باعتبار أنه أمر غير موجود من أصل، يعني غير محتمل، يعني غير محتمل بحسب يعني رأي الأصوليين، هذا الغرض الجديد أو هذا الفرض الجديد وهو البرهان على نقض الغرض، حتى هذا الاحتمال اللي ذكروه وهو التغاير السنخي لا علاقة له، يبقى هذا النقض على ما هو على ما هو عليه. كيف يحصل النقض؟ عندما يتحدثون عن النقض يقولون أنتم تتحدثون عن أحكام واقعية وأحكام ظاهرية، عندما تتحدثون وتريدون منا أن تقولوا بأنه يمكن أن تجعل هذه الأحكام الظاهرية كما تجعل الأحكام الواقعية، يقولون أساساً أنتم كما تعلمون أنه عندنا مبادئ، وهذه المبادئ لا تفرق بين المكلفين، لا تفرق بين المكلفين من حيث ماذا؟ من حيث الاطلاع وغير ذلك من الأمور. فنحن بناء على هذا نعلم بأنه هذه الأمور ملاكاتها، مبادئها، الإرادة، كلها موجودة، ما كلها موجودة وللجميع، لا تفرق بين أحد وآخر. عندما تفرضون أن يكون هناك حكما ظاهريا، وهذا الحكم الظاهري سواء تعلق بشخص يعني عالم أو بشخص جاهل لا فرق، باعتبار أن الأمر لا خصوصية فيه، لأنه العلم لم يؤخذ كما علمنا ما قاعدة الاشتراك، عندنا قاعدة هي قاعدة الاشتراك. فإذا بناء على قاعدة الاشتراك هذه، إن كان هذا الذي خرج من هذا الذي تفرضونه الذي نحن نمنع منه، أن نقول لا هذا الحكم لا يمكن أن يوجد، إن كان الذي يخرج منه أمر يطابق ذلك المحفوظ بمبادئه بالنسبة إلى المكلف مطلقا اللي هو لا يفرق بين عالم وجاهل، إذا كان هذا مطابق له خلص هذا بعد رجع محذور التمام. إذا كان لا مخالف له، كيف مخالف ونحن مأمورون باعتبار نحن قد سدت بيننا وبين بين السماء وسائل الوحي، ليس هناك ملك ينزل علينا، فإذا كان في علم الله أن هناك أمر مطلوب منا، مطلوب على نحو الوجود، وأدت الأمارة إلى ماذا؟ إلى خلاف ذلك، إذا أدت إلى نفس ما أدت ما أرادته السماء يعني بحكمها في الحكم الواقع المحفوظ هنا، خلص إذن هذا رجع التماثل من جديد. إن أدت إلى أمر مغاير، بدل أن يأتي أمر موافقا للوجوب جاء مثلا إباحة، عند ذلك ماذا سيكون هذا الحكم الظاهري ناقضا لغرض المولى، والمولى ماذا يريد؟ المولى يريد أن نأتي بهذا الأمر على نحو مثلا الإلزام، وأدت الأمارة مثلا إلى ماذا؟ إلى أنه لا، أن الأمر بالخيار، أنت بالخيار بين فعل هذا الأمر وبين ماذا؟ وبين عدم فعله. أليس كما يقولون، أليس جعل الحكم الظاهري الموافق للحكم الواقعي جمعا للمتماثلين؟ أليس يعني لأن الاعتبار احتمالين، أليس جعل الحكم الظاهري المؤدي إلى ما يخالف الحكم الواقعي نقضا للغرض؟ لأن المولى ماذا يريد؟ يريد مني أن أصلي، وهذه الأمارة أدت إلى ما أنه صلاة الجمعة في زمن الغيبة ليست واجبة، فأنا لا أصلي. فهذا الحكم الله جعله ونقض به غرضي، مع أنه في اللوح المحفوظ ماذا يريد؟ يريد منا أن نصلي، ويدعونا إلى الصلاة على نحو الإلزام. فإذا كان هنا مؤدى الحكم الظاهري أدى إلى ماذا؟ أدى إلى أننا بكيف نصلي ما نصلي، هذا الأمر راجع إلى الرغبة، يعني ليس فيه إلزام. فعند ذلك ماذا سيحصل؟ سيقول نقضى للغرض. طبعا والكلام الذي أشارنا إليه اللي هو التغاير السنخي لا علاقة له بهذا الكلام. هذا الإشكال أو هذا البرهان في نقض جعل الحكم الظاهري جاري حتى بناء، حتى لو سلم هذا الكلام السابق في البرهان، حتى لو سلمنا بأنه يمكن أن تكون الأحكام بعضها بملاكات والبعض الآخر بلا ملاكات. الغرض، الغرض مو ملاك، الغرض شيء آخر، يعني هذا متأخر. فنقول ماذا؟ نقول متأخر يعني وجودا لكنه متقدم يعني رتبة. بالنتيجة حتى لو فرض أن هذا البرهان اللي هو برهان التغاير السنخي، أو هذا الاحتمال اللي هو التغاير السنخي أنه بين هذا حكم واقعي أو هذا حكم تكليفي وهذا حكم لا وضعي، حتى هذا لا يحل المشكلة، لأنه الغرض ينتقض حتى بناء على هذا. هنا يريد شيء، هناك يعني يمنع منه أو يسمح بمخالفته، وعند ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا وتفويتا بمصلحة واقعية. لأن المصلحة الإنسان تراد منه ماذا؟ تراد منه تلك المصلحة، تراد له تلك المصلحة في مصلحة. وأو لا بالعكس، ربما ماذا؟ ربما يقع الإنسان في مفسدة، فيما لو كان الأمر الذي أدت إلى جوازه تلك الأمارة ماذا؟ أمرا منهيا عنه. عند ذلك سيقع الإنسان ماذا؟ سيقع الإنسان في المفسدة كما هو واضح. هذا طبعا البرهان مختلف عن البرهان الأول. لماذا؟ لأنه هناك القضية عامة في البرهان الأول. كيف ما فرضت تحصل ماذا؟ تحصل مشكلة. أما هنا فالقضية لا، القضية كما يقال محلولة من جهة، ولكنها محلولة غير محلولة من جهة أخرى، باعتبار أن هذا البرهان لا يتحدث عن قضية ماذا؟ عن قضية الموافقة، لا، إنما يقول ماذا؟ إنما يقول بأنه إنما يحصل نقض الغرض. نقض الغرض ماذا؟ متى يحصل؟ عندما يأتي الحكم الظاهري ليخالف الواقع فقط. فإذا ذاك البرهان لا يفرق، اتفق تماثل، اختلف تناغم. أما هنا يقول لا، الغرض ينتقض في حالة ماذا؟ في حالة أن يكون مؤدى الحكم الظاهري على خلاف ماذا؟ على خلاف مؤدى الحكم الواقعي كما هو معلوم. فهذا الفرق بين البرهانين. والبرهان الأول بناء على ما ذكروه من التغاير السنخي وثبوته، إذا قيل مثلا بأنه فعلا يوجد مثل هذا الكلام، وهو أنه يوجد عندنا شيء اسمه حكم بملاك وحكم بلا ملاك، ماذا سيحصل؟ ستنتفي هذه المحاذير يعني بناء على هذا الكلام. ولكنه بناء على البرهان الثاني لا، لأنه هذا ما له علاقة، فليكن بلا ملاك، ولكن بلا ملاك وبلا غرض، لا له غرض. فإذا هذا الغرض يكون ماذا؟ يكون هذا الغرض موجودا ماذا؟ موجودا هنا كما هو تمام.